الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان منادياً وإلى دار السلام داعياً وللخليقة هادياً ولكتابه تالياً وفي مرضاته ساعياً وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعني بكم في هذا المسجد في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه آدم عليه السلام وحقيقة الاستسلام. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه آدم عليه السلام وحقيقة الاستسلام. وأبدأ ممهداً، لأن الله جل جلاله خلقنا لغاية وجعل لهذه الغاية وسيلة، أما الغاية التي خلقنا
من أجلها ربنا جل جلاله، فهي العبودية لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الوسيلة التي تحقق لنا هذه الغاية فهي متابعة الأنبياء والمرسلين، متابعة الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله جل جلاله لهداية الخلق إلى الحق، ولتعبيد الخلق للخالق جل جلاله. لذا فإن كلمة التوحيد تتكون من شقين إخوة الإيمان والإسلام: الأول في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وهذه هي الغاية. أما الوسيلة في قولنا وأشهد أن محمدًا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالغاية من خلقنا عبودية ربنا جل جلاله، والوسيلة لتحقيقها في اتباع منهاج الأنبياء، في اتباع منهاج الرسل. ومن أجل تحقيق الغاية فإن ربنا جل جلاله برحمته وبعدله وبمنه وكرمه جعل لنا على الطريق إليه معينات ربانية ومنحا إلهية. أما الأولى، خلقنا على فطرة نقية سليمة طيبة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. فخلقنا ربنا تعالى على فطرة نقية، ووالله وبالله وتالله لو تركت الفطرة دون تدخل من البيئة المحيطة لوصلت الفطرة إلى باريها وإلى خالقها جل جلاله. فهذه منحة، هذه منحة ربانية إخوة الإيمان والإسلام، أن خلقنا الله على فطرة نقية. المنحة الثانية، خلق لنا عقولا متدبرة، هذه العقول إن قيدت بنور الوحي المنزل من السماء، إذا قيدت بشرع الله رب العالمين وصلت بنا إلى ربنا جل جلاله. فالعقل في الإسلام إذا ابتعد عن نور الوحي فلا سلامة، بل هو الضلال، بل هو الهلاك. العقول لها قيمة في الإسلام عندما تقيد بشرع الله. لماذا؟ لأن الذي خلق العقل هو الله، والذي شرع الشرع هو الله، ويستحيل على عدله ورحمته أن يشرع شرعا لخلقه يتناقض معهم. إذن جعل لنا عقولا، هذه العقول متدبرة متفكرة، فإن جاءك الأمر عن الله أو عن رسول الله وكان قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلا مجال فيه لعقل، بل المجال فيه سمعت وأطعت. وقالوا سمعنا وأطعنا. أما الأمور الحمالة التي تكون ظنية الدلالة وفيها مجال للأخذ والعطاء وفيها مجال للاستنباط، يأتي هنا دور العقول المتدبرة، عقول العلماء التي تربت على منهج الله رب العالمين وعرفت حدها، فعندها يناط بها استنباط الأحكام من تلك المسائل الحمالة. أوجه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعقل المتدبر منا، والعقل المتفكر نعمة. أما المنحة الثالثة فهي أن ربنا جل جلاله أنزل كتبا هذه الكتب فيها بيان لمنهاجه، فيها بيان لمرضيه، فيها بيان لما يغضبه، حتى نفعل ما يرضيه ونجتنب ما يغضبه. إنها الشرائع إخوة الإيمان والإسلام المنزلة من عند الله رب العالمين. المنحة الرابعة أنه أرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين لبيان منهج الله رب العالمين، فلا سبيل للبشرية في التعرف على منهاج رب البرية إلا عن طريق أنبيائه ورسله، وهذه منة ومنحة. أرسل لنا رسلا يتصفون بالفطانة ويتصفون بتزكية النفوس، فهم أنسب الخلق وهم أفضل الخلق وهم الصفوة التي اصطفاها الله عز وجل من خلقه، فبينوا وقاموا بواجب البيان حق القيام. المنحة الخامسة أن الله تعالى أيدهم بالآيات لإثبات صدقهم، وتنوعت الآيات ما بين آيات مادية وآيات عقلية. أما المادية فكلكم يقرأ القرآن ونرى منها أن النار على عهد الخليل كانت بردا وسلاما، نرى منها عصا موسى عليه السلام التي تتحول إلى ثعبان أو حية، نرى منها العصا التي بسببها انفلق البحر وأجرى الله لموسى ومن معه من أهل الإيمان طريقا في البحر يبسا، ونرى منها آية اليد يخرج موسى يده من جيبه فتضيء ما بين السماء والأرض بغير علة وبغير مرض، نرى منها إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله على يدي نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نرى منها انشقاق القمر لنبينا، نرى منها أنين وحنين وبكاء الجذع لفراق النبي الأمين، نرى منها تسبيح الحصى في كف رسول الله، نرى منها تسبيح الطعام في كف رسول الله، نرى منها بعير يشكو للنبي، نرى منها بعير يسجد للنبي، نرى منها طائرا يشكو للنبي فقد فرخيه، فيقول النبي لأصحابه: من فجع هذه في فرخيها؟ ردوا عليها فرخيها، أو كما قال النبي الأمين. هذه آيات مادية، معجزات ودلائل تثبت صدق الأنبياء والرسل. ونرى منها الآيات العقلية كمعجزة نبينا وحبيبنا صلوات ربي وتسليمات عليه، ألا وهي القرآن العظيم، معجزة عقلية باقية، كلام ربنا جل جلاله، هذا الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فمن المنح أن الله أيد أنبياء ورسله بالآيات وبالمعجزات لإثبات صدقهم. المنحة السادسة أن ربنا تعالى جعل لأهل الإيمان ولأهل الاستقامة واعظا في القلوب. هذا الواعظ يدعوك إلى التصديق بالحق، يدعوك إلى فعل الخير، وهذه منة عظيمة جليلة. إذن جعل لنا على الطريق إليه منحة، وجعل لنا على الطريق إليه معينات، فما علينا إلا أن نحقق الاستسلام الكامل لله رب العالمين. لذا كان موضوعنا بعنوان آدم عليه السلام وحقيقة الاستسلام، فربنا تعالى كرم هذا النبي الكريم آدم عليه السلام تكريما عجيبا من التكريم أنه خلقه بيده، من التكريم نفخ فيه من روحه، من التكريم أسجد له الملائكة. من التكريم علمه أسماء كل شيء، من التكريم أسكنه جنته وأباح له فيها كل نعيم، ومنعه من شجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فكانت مرحلة الجنة مرحلة إعداد وتربية، مرحلة تربية على تحقيق الاستسلام، تعريف بمنهج الله، أوامر ونواهي. فلا يملك العبد إلا التنفيذ للأمر، ولا يملك العبد مع النهي إلا الاجتناب، ولا يملك مع الخبر إلا التصديق، لأن الأمر جاءه عن الله والنهي صدر عن الله والخبر جاءه عن الله. فلا يملك إلا أن يقول سمعت وأطعت. لكن قد يغلبه هواه ويجتهد عليه شيطان فيقع ويخالف، هل أغلقت الأبواب؟ الجواب لا، لأن من أسماء ربنا أنه الغفور، ومن أسماء ربنا أنه الرحمن، ومن أسماء ربنا أنه الرحيم، ومن أسماء ربنا أنه العفو، أنه الكريم. فمن علينا بباب التوبة إليه والرجوع والعودة إليه لبيان حقيقة الاستسلام. غلبك هواك؟ نعم، دليل ضعفك وبيان قوة ربك. غلبك الهوى؟ نعم. سقط؟ نعم، دليل على أنك عاجز. فمن القوي؟ إنه الله جل في علاه فتح لك الباب لترجع وتكون أوابة، بل بيّن لي ولك أنه يحب التوبة، يحب التوابين. فالتوبة عبادة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة بعد الذنب دليل على الاستسلام، إظهار عجزي ونقصي بين يدي ربي. سقطت يا رب وأنا خلق من خلقك، ولا سعادة لي إلا في جوارك، فلا تغلق علي الباب، فأنا ضعيف وأنت خالقي، عدت إليك فاقبلني. هذه هي حقيقة الاستسلام. إذا وقعت رجعت، إذا أذنبت استغفرت. عظم خالقك ولا تجعله أهون الناظرين إليك، عظم ربك وعد إليه سريعا، وإياك أن تقنط من رحمته. فهو القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعد إليه، عد إلى جواره وحقق الاستسلام. آدم في الجنة ومعه زوجه حواء يمتعان بأنواع المتع، ومنعت شجرة، فالممنوع قليل والمباح كثير، الممنوع قليل والمباح كثير. نقول هذا للدعاء، نقول هذا لطلاب العلم، لا تضيقوا الواسع ولا توسعوا الضيق. يا طلاب العلم، إن الإسلام عندما أراد أن يبين المنهاج في الممنوع قال للنبي الأمين محمد، قال للنبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ف
ثلاث آيات فقط على مائدة الأنعام، ثلاث آيات فقط. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، بدأ بالعظيمة وعدد الممنوعات في آيات ثلاث، بينما المباح هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلماذا ضيقنا الواسع؟ ولماذا وسعنا الضيق؟ لماذا دائما الكل مغلق؟ لا يجوز، ممنوع، بدعة، فسق، كفر، تبديع. فأين المنهج إذن؟ أين هو؟ أين المباح؟ ورضي الله عن بعض أئمتنا من الفقهاء رحمه الله، كان ونحن صغار يقول: يا أولاد، عندما بدأنا دراسة الفقه حرمنا كل شيء، فلما تعلمنا الفقه أباحنا كل شيء. عندما تعلمنا الفقه بداية حرمنا كل شيء، لأن البدايات ضعيفة، فتنظر للمنهج بعين واحدة. إنما إذا تعلمت الفقه حقا عندها ستبيح كل شيء. وليس معنى هذا التسيب أبدا، إنما الأدلة، كما قال سفيان الثوري: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. التشدد يحسنه كل أحد، لكن ليس لكل أحد أن يقول هذا جائز وهذا مباح وهذا فيه سعة وهذا من الخلاف السائر وهذا من المعتبر وهذا تتعدد فيه الأقوال ولا حرج عليك إن فعلت هذا أو ذاك. لا يقول هذا إلا العالم المتقن للأدلة. لذلك نوصي الشباب دائما بعدم العجلة في بداية الطلب، لا تتعجل حتى تكتمل وحتى تمكن. فوالله ما حدث الخلل في دنيا الناس إلا عندما تكلم الجهلاء. وكثيرا ما أقولها: محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، لاستراح العلماء. فعندما يتحدث كل في غير فنه يكون الخلل ويأتينا بالعجائب. إذن إخوة الإيمان والإسلام، منع الله على الأبوين شجرة وأباح لهم كل نعيم ومتعة، وكان هذا تربية على المنهاج. وإذا بالشيطان العدو المبين يصل إلى الأبوين عن طريق الوساوس، فرغبهما إلى الأكل من الممنوع، وفي لحظة نسيان أكل الأبوان، نسي ولم نجد لهم عزما، أكل الأبوان من الممنوع. فعندما أكل من الممنوع انكشفت العورة وبدت السوءة. لنتعلم الدرس أن المخالفة فضيحة، هتكوا سر كشف عورة. ونتعلم أيضا الدرس أن أي دعوة للتبرج والتعري والسفور هي دعوة إبليسية شيطانية. فبدعوة إبليس تعرى الأبوان، فكل من يدعون إلى تعري المرأة وإلى تبرج المرأة وإلى سفور المرأة هم أبالسة شياطين. المنهج ستر وعفة. اليوم يتعرى الشباب، اليوم تتعرى النساء. انظر إلى دعاوي إبليس وكيف استطاع الملعون أن يصل ويبعدنا عن منهج ربنا وعن عفتنا وقيمنا وأخلاقنا. فأصبح العوري مدنية، دليل تقدم ورقي، وعلى قدر تمزيق الثياب على قدر الالتزام بالموضة. ولهم ألقاب وألفاظ عفانا الله منها،
فلا نحب أن نرددها فوق منبر النبي عليه الصلاة والتسليم. مجرد أن أكل آدم وأكلت حواء بدت السوءة وانكشفت العورة، وإذا بالفطرة السليمة تدعو الأبوين إلى التستر، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالستر فطرة، فطرة، أقول هذا لشبابنا، الستر فطرة، أقول هذا لأخواتنا، الستر والعفة منهج الله، أقول هذا لمن نحب من المسلمين والمسلمات. فلا بد من عودة. وقع الأبوان، نعم، أكلا من الممنوع، نعم، كشفت العورة، نعم، وإذا بالرب الرحمن الغفور الرحيم العفو الكريم يشمل الأبوين برحمته. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، هكذا بفاء السرعة. فإذا من الله عليك بعد الوقوع باستغفار فهذه علامة رضا، علامة حب. بعد أن تقع تندم، بعد أن تقع تلهم الاستغفار، أبشر بالحب، كما قال أكثر من واحد من السلف كابن القيم وغيره. إذا ألهم العبد الاستغفار فقد غفر الله له، فما ألهمك الاستغفار إلا وقد غفر سبحانه جل جلاله. قال هذا الحسن البصري. وقال ابن القيم: إذا رأيتم الرجل يسأل الرب الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها، فما أجراها على لسانه إلا وقد كتبها له. فمن الذي يلهم التوبة؟ الله. فالتوبة ليست بحيلة منك ولا بقوة ولا بذكاء منك أبدا ولا بكسب، لكنها محض فضل من الرب. فتاب عليهم ليتوبوا. الفضل أولا، ألهمك أحبك، فعد سريعا وعظم خالقك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يا ترى ما تلك الكلمات؟ إنها الكلمات التي تمثل حقيقة الاستسلام، بينها ربنا على مائدة الأعراف. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تضمنت وسيلة بالربوبية بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وسيلة بعرض الحال على المالك. اعرض حالك يا رب، أنا قصرت في حقك، غلبني هوايا وغلبني شيطاني، وأنت الغفور، اغفر يغفر سبحانه. عرض حالك. تضمنت الآية وسيلة ثالثة، هذه الوسيلة بيان حال العبد إذا لم يغفر الرب: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفيها وسيلة بتفويض الأمر لله، فالأمر بيد من؟ بيد الله. وإن لم تغفر لنا، أنت يا رب، أنت يا رب، أنت يا رب الذي تملك أن تغفر، أنت يا رب الذي يملك أن يرحم ويعفو ويصفح. بل تضمنت الآية، وأختم اللقاء بخمسة أمور تحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة. الأمر الأول: الاعتراف بالذنب. احذر أن تبرر خطأ نفسك: يا فلان، لا 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 ما أخطأت. يا فلان، اتق الله، تعلم من أبويك، قال ربنا ظلمنا أنفسنا اعترف بذنبك، أنت مقصر، اعترف. فلماذا نبرر أخطاءنا؟ عجيب أمر هذا الإنسان.
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟
فالباب الأول للسعادة أن يعترف المذنب بذنبه،
الاعتراف بالذنب.
الثاني الندم على الفعل، اندم، فالندم توبة، اندم أنك فعلت، أنك عصيت، أنك خالفت. الباب الثالث بعد الندم لوم النفس، لوم النفس، عد على نفسك باللوم. ضعفك أبعدني عن ربي، هواك شغلني عن خالقي، فكيف لي أن أنشغل عمن خلقني فأخالف وأعصى وقد كرمني وأعزني؟ كيف أنزل إلى آتون المعصية وأنا إنسان مكرم؟ لم نفسك يا عبد الله. الباب الرابع المبادرة بالتوبة والاستغفار. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. الباب الخامس والأخير عدم القنوط من رحمة الله. احذر أن تقنط من رحمته، مهما فعلت يقبلك، مهما اقترفت يقبلك، لأنه يحب لك الخير، يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتوبة دليل على حقيقة الاستسلام لأمر الله. إخوة الإيمان والإسلام، ذنوبنا كثيرة وآفاتنا متعددة، فما أحوجنا لعودة سريعة؟ فما نراه في دنيا الناس من عقوبات وابتلاءات وأوبئة تنتشر هنا وهناك، والله نحن من تسببنا في ذلك. قال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض. لك الحمد يا رب أن قلت بعضا وما قلت كلا، وإلا هلكنا. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فارجعوا رحمكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في هذه الجمعة أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طالب علم إلا وفقته وسددته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، واحفظ بناتنا، احفظ لنا زوجاتنا، وربي لنا أولادنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.